أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أن هناك محتملات عديدة في روايات من بلغ، فيقع البحث في بيان هذه المحتملات بشيء من التفصيل. المحتمل الأول أن روايات من بلغ غاية ما تقتضي الوعد بالثواب، دون أن تتضمن هذه الروايات جعل أي حكم، سواء حكم تكليفي أو حكم وضعي وهو الحجية، سواء الحكم التكليفي للفعل بعنوانه الأولي أو للعنوان الثانوي، فغاية ما في هذه الروايات الوعد من قبل الشارع الذي بيده الثواب إعطاء الثواب للعبد في فرض. عليكم السلام ورحمة الله. بل الوعد بإعطاء الثواب للعبد في فرض خاص، في فرض معين، وهو العمل بما ورد عن المعصوم عليه السلام. وهذا القول له بيانان، أن أصحاب هالقول لهم بيانان. البيان الأول أن الثواب تفضل محض وليس مبنيا على الاستحقاق أصلا، لأن كل ما يأتي به العبد ملك لمولاه، وأداء الملك للمولى والقيام بما هو من مقتضيات ملك المولى لا يوجب بحكم العقل استحقاق الثواب. فكل ما يصدر من الإنسان من الأعمال إنما هو ملك للمولى الحقيقي، فهو أداء المملوك إلى مالكه، فلا يستحق على ذلك شيء بحسب حكم العقل، فهو تفضل محض. هذا هو حال الطاعة الحقيقية، فكيف بحال الطاعة المحتملة؟ فمرجع هذه الروايات إلى أن الجواد الذي لا ينقص من جوده شيء بل لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، وعد بالثواب تفضلا على فرض معين، مو أي انقياد، لا، وعد بالثواب على فرض معين، ليس وعد على كل انقياد. حتى لو احتملت التكليف بمنشأ شهرة فتوائية وإجماع منقول أو ماكو ناس، لا، وعد بالثواب في فرض معين، وهو أنه إذا عملت بشيء بلغك فيه الثواب فأنا شنو كريم، لا أخيب نظر عبدي فأعطيه الثواب. الكريم لا يخيب نظر عبده، فالعبد عمل احتمالا أنه يعطي الثواب، والمولى جواد كريم فيعدك بإعطاء الثواب. نظير من مثل تقريبا تنظير من يجيء إلى بيتك راجيا أن هناك عزيمة، مع أنه في الواقع ما قلت أن في عزيمة، لا ما أقوله، ما قلت في عزيمة شيء، ولكني جواد لا أخرجه خائبا، أقدم له أفضل الطعام. كيف بالجوار؟ فهذا من المقدار واضح. فهذه الرواية هذا السياق، الله جوار قريب لا يخيب العبد رجاء العبد في هذا الفضل. إذا بلغك الثواب فعملته الله يعطيك الثواب، وإن لم يكن يقوله النبي، الله ما يكون جود قاله النبي أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان. بيان آخر لأصحاب هذا الاتجاه يقولون صحيح أن الثواب تفضل، وأن العبد لا يستحق شيء، إذ الاستحقاق فرع الحق، فرع أن يدرك العاقل أن هناك حق للعبد على المولى. أين العبد وأين المولى حتى يكون للعبد حق على مولاه؟ فالعقل يقول أن العبد لا يستحق، وأن الثواب من مقولة التفضل، ولكن التفضل وضعه في هذا المورد دون غيره يحتاج إلى ملاك، التفتي مرجح. فلماذا لم يتفضل؟ لأنه جواد، ويضع الثواب على أي محتمل، ولو احتمالا اقتراحيا، ولو لإجماع منقول أنا احتملت فأعطاني، أو لشهرة فتوائية، أو لعدم وجدان النص فاحتمل. ليش ما وعد بالثواب في تلك الحالة ووعد بالثواب في هذه الحالة؟ تفتين؟ إذا وعده بالثواب صح تفضل، ولكن لا بد أن يوجد ملاك مرجح لجعله في هذا الموضع دون تلك المواضع، وإلا يلزم إما أنه يخلي جوال في كل مكان أو ترجح بلا مرجح. إذا لا بد من وجود ملاك اقتضى منح الثواب على طبقه، وهذا الملاك ليس، هم يقولون هؤلاء، ليس هو حسن العمل، إذ لو كان الملاك الذي اقتضى منح الثواب هو حسن العمل لكان المدلول المطابق للنصوص الوعد بالثواب صح، ولكن المدلول الالتزامي حسن العمل فيكون مطلوبا. تفتين؟ إذ أن أعطاك الثواب لأجل أن العمل حسن، فيكون بالمدلول الالتزامي مطلوب. ودعوانا كما بينا أن هذه الروايات غاية ما تقتضي فقط وفقط الثواب، ولا تقتضي حكما لا تكليفيا لا عقليا لا وضعيا لا مطلوبيا لا كذا. إذن لا يمكن أن يكون الملاك المصحح هو حسن العمل، وإلا تستلزم مطلوبيته، وإنما الملاك، دققوا، الملاك في الوعد بالثواب وفي إعطاء الثواب ليس مصبه المتعلق وهو العمل، بل هناك ملاك في نفس إعطاء الثواب. واضح مطلب؟ ملاك في نفس الإعطاء، لا ملاك في المتعلق وهو العمل. متى ما كان متعلق العمل فيه ملاك صار مطلوب. فنحن نقول المصلحة والملاك في نفس الإعطاء، كأن يكون نفس إعطاء الثواب تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وتعظيما للإمام عليه السلام. فالشارع يرى ملاكا في تعظيم النبي اقتضى هذا إعطاء الثواب على ما يبلغ عن النبي. تفتين؟ فيكون الملاك في الإعطاء تعظيم النبي، فأراد الشارع أن يعظم النبي صلى الله عليه وآله، فيقول إذا بلغكم عن النبي أنا أعطيه الثواب. ليش تعطي الثواب؟ يقول العمل ماكو فيه رجحان ولا في أصل، لكنه نسب إلى أنا أريد أن أعظم النبي فأعطيكم الثواب. وهذه مسألة عقلائية، مسألة بلي، مسألة عقلائية، مسألة بلي وجيهة. إذن فهنا البيان الثاني ركز على الملاك المصحح للإعطاء، وأراد أن يدفع إشكال أنه بناء على كلامكم حتى لو كان الثواب تفضل، بالنتيجة ملاكه العمل، فرجع إلى المطلق قال لا ملاكنا هو العمل، ملاكنا في نفس الإعطاء. وهذا هو نفس النزاع الذي ذكره الأعلام في بحث جعل الأحكام الواقعية أو جعل الأحكام الظاهرية. هل يشترط في جعل الحكم المصلحة والمفسدة في متعلقات الأحكام، أو يكفي المصلحة في نفس الجعل، أن نفس الجعل في مصلحة؟ هذا نزاع موجود عند الأعلام. إذ أننا بناء على مسلك، ركزوا في المطلب، بناء على مسلك العدلية المهم أن يوجد مصالح، أن لا تكون الأحكام جزافية. أما هل المصالح والمفاسد في المتعلقات أو في الجعل؟ فهذا بحث مستأنف، وذهب جمع من الأعلام ومنهم الآخرون أنه لا ضرورة أن المتعلقات تكون هي المتعلق، بل قد يكون في نفس الجعل شنو؟ بل ملاك، ملاك في نفس الجعل. المولى يجعل وجوب رمي الجمار السبع بسبع حصيات، قد لا يكون لملاك في نفس رمي الجمار بسبع حصيات، وإنما لملاك أن هذا الجعل تعظيم وإظهار للعبودية. الهرولة بين المأزمين استحاب، الهرولة في الصفا والمروة هذا نفس جعله يوجب العبودية، إظهار العبودية للمولى، ولا يوجد ملاك في نفس الهرولة بما هي هرولة، بل هذا فيه تعظيم، هذا فيه إظهار للعبودية والتزي بزي والخضوع، وهناك مصلحة في نفس خضوع العبد وهذا وانقياده لأمر المولى. نعم. إذن هنا هؤلاء يقولون ملاك إعطاء الثواب أو ملاك الوعد بالثواب ملاك يرجع إلى نفس أن في إعطاء الثواب ملاك، وهو التعظيم أو ما شاكل ذلك. هذا هو الاتجاه الأول. إذن الاتجاه الأول ماذا يقول؟ أن هذه الروايات ليست إلا وعد فقط وفقط، وستأتي بعدين هذه الاحتمالات نعرضها، بعدين تأتي مبعدات ومقربات هذه الاحتمالات. رايضين هذه السنة شيخنا، رايضين هي البحث، تحملونا شوية. الاتجاه الثاني أو القول الثاني وهو الاستحباب النفسي، أن روايات من بلاغ مرجعها إلى إفادة الاستحباب، وهذا له عدة أقوال. يعني أو داخل هالقول يعبر أدق عدة وجوه، عدة محتملات، عدة اتجاهات، عبر ما شئت. الاتجاه الأول أن موضوع استحباب العمل، ما هو الموضوع؟ كونه ذا ثواب. دققوا في البحث. موضوع استحباب العمل ما هو؟ كونه ذا ثواب. بيان ذلك مطلب شوي دقيق. ورد في هذه الروايات من بلغه ثواب على شيء، فهل البلوغ ملحوظ على نحو المشيرية والطريقية لواقع الثواب؟ والبلوغ ما هو إلا نظارة وطريق إلى واقع الثواب. أو أنه هناك موضوعية لنفس البلوغ بما هو بلوغ بغض النظر عن تقرر المشار إليه وهو الثواب. هذا المحتمل يقول أن البلوغ لا موضوعية له ولا مدخلية له في ثبوت الاستحباب، فليس موضوع الاستحباب بلوغ الثواب، بل موضوع الاستحباب كون العمل ذا ثواب واقعان. يعني إذا العمل فيه ثواب واقعان فيتنقح موضوع الاستحباب، أما مجرد البلوغ بما هو بلوغ ليس له موضوعية في ثبوت الاستحباب. فالبلوغ إنما أخذ مشيرا لواقع الثواب، فمقصود المولى بقوله من بلغه شيء من الثواب فعمله، يعني ما كان له ثواب فحكمه مستحب. هذا كأنه ما كان شيء للبلوغ، ما كان البلوغ مشير إلى الواقع والمدار على المشار وهو الواقع، إذا كان في ثواب فالعمل مستحب. عطنا مثال. فحينئذ خلنا قبل المثال، فحينئذ الاستحباب ثابت لواقع ما فيه الثواب سواء بلغني أو لم يبلغني، وبلوغه وعدم بلوغه لا موضوعية له. فبلوغ الثواب وعدم بلوغه لا موضوعية له، لأنه واقع الاستحباب على المشار إليه بالبلوغ وهو الثواب سواء بلغك أو لم يبلغك. ولهذا لو عمل ما بلغ الثواب عمل به وكان في الواقع ذا ثواب فإنه في الواقع هو شنو؟ مستحب. فموضوع الاستحباب كون الفعل في الواقع ذا ثواب. ومن الأمثلة العرفية لذلك أن تقول من بلغه أن مسلما مات فخرج في جنازته فله كذا وكذا أجر. هنا هل يرى المرتكز العرفي أنه إذا بلغني له موضوعية بلغني، أو أن في الواقع إذا كان هناك مسلم ميت فخرجت في جنازته فلي الثواب سواء بلغني أو لم يبلغني؟ واضح هنا ماذا يلحظ العرف البلوغ؟ بحيث أنه إذا أنت ما بلغ، أنا قاعد في البيت ما بلغني، فلو خرجت اتفاقا ورأيت جنازة ما يأتيني ثواب، يعني قال من بلغه أن مسلما مات فخرج في جنازته. لا، العرف يقول الثواب والاستحباب لواقع وجود جنازة ميت، يعني المشي فيما هو واقع جنازة ميت، بلغك أو لم يبلغك. وهنا أيضا يقال موضوع الاتجاه يقول موضوع الاستحباب كون العمل في الواقع له ثواب فذاك العمل مطلوب من الشارع، فمرجع هذه القضايا أن أي عمل له ثواب من عند الله فذاك العمل محبوب ومطلوب من الشارع، ومن أتى بعمل له ثواب يعطى الثواب استحباب العمل. من كان شرح كذا قال من عمل عملا فيه الثواب فهذا مستحب فيستحق يعطى الثواب، مو أن المسألة وعد الثواب محض. الروايات تدل على ثبوت الاستحباب بلسان ترتب الثواب، من عمل عملا كان في الواقع له ثواب فهو مستحب. وبناء على هذا الاحتمال ما ينفعنا فيما هو المعروف في قاعدة التسامح في أدلة السنة، إذا العمل كان في الواقع له ثواب فهو مستحب. والبلوغ لا موضوعية له في نشئ الاستحباب. وكل شيء ماكو إلا بالانقياد أو شيء آخر. نعم. البلوغ مشيرية، بل البلوغ أنا أقول مشيرية، من بلغه أو من سمعه، من سمعه من بلغه، هذا شنو؟ هذا كله من باب المشير، مثل من سمع مستغيثا بل ولم يغثه فهو في النار. سمع عملية موضوعية، متى ما علمت أن هذا مضطر يجب عليك سماعك وعدم سماعك لا موضوعية له. المهم الآن هذا الاحتمال، الحين بعدنا في الاحتمالات، مو بحنا في مناقشة الأقوال، نعرض عرض الاحتمالات يا شيخنا. القول أو الاتجاه الآخر الذي يقول بالاستحباب النفسي يقول لا شيخنا الجليل، يا شيخ مهدي ما يقبل، يقول الأصل في العناوين الموضوعية. خل كلامك شيخي صناعي، لا تقول كثرة الروايات، قول أن الأصل في العناوين ولو رواية واحدة، الأصل في العناوين موضوعية، أصالة الموضوعية في العنوان ليجتمع المشيرية، حيث إن الأصل في العناوين الموضوعية والإحترازية، وأن ما يؤخذ في لسان الدليل يؤخذ على نحو الموضوعية. هذا هو الأصل، ليش ترفع إليك عن الأصل؟ تجيب هنا وهناك قال وهناك قال، أخو مناسبات حكم موضوع ارتكازات لا تدخل هني. من بلغه ثواب على شيء من الثواب، فهنا البلوغ له موضوعية لأصالة الموضوعية، ولكن هنا البحث، هل البلوغ أخذ على نحو الواسطة في العروض والحيثية التعليلية أو على نحو الواسطة في الثبوت أي الحيثية التقييدية؟ احفظ الاصطلاحات مالت الأصوليين والفقهاء، يعبروا أنه هاي واسطة طاهطة لها واسطة في العروض وواسطة في الثبوت، أو واسطة في الثبوت ترى مواسطة في العروض، وش قاعد يقول هاي واسطة في الثبوت؟ فأصحاب هذا الاتجاه يقولون البلوغ بلوغ الثواب واسطة في عروض الاستحباب على العمل، فهو حيثية تعليلية لثبوت الاستحباب على العمل، لا حيثية تقييدية بنحو أن يكون معروض الاستحباب هو البلوغ. بيان ذلك، فرق أن نقول المسكر نجس، وبين أن نقول الخمر نجس لأنه مسكر، فرق فرق. فالأول موضوع النجاسة ما هو؟ الإسكار، فيسمى الإسكار حيثية تقييدية ثبت عليها وعرضت عليها النجاسة. فالخام من حيث أنه مسكر نجس. العصير العنبي ما هو معرض النجاسة من حيث أنه مسكر نجس. فهذه الإسكار حيثية تقييدية تقتضي عروض النجاسة على الإسكار. فلو سئلت هل الخام معرض النجاسة؟ لا، معروض الإسكار أو حيثية الإسكار هي التي عرضت عليها النجاسة. ولهذا لو صار الخمر غير مسكر، لو صار العصير العنبي غير مسكر، فإنه لا يثبت له النجاسة. أما لو قلنا الخمر نجس لأنه مسكر، يقال هنا الإسكار حيثية تعليلية، العلة في ثبوت النجاسة للخام هو الإسكار، فمعروض النجاسة هو الإسكار، معروض النجاسة هو الخام، وإنما الشارع حرم الخمر لأنه مسكر. واضح الفرق؟ هذا يسمى أن الإسكار واسطة في عروض، واسطة في عروض النجاسة على الخمر. والأول يسمى الواسطة في الثبوت، الواسطة في العروض هي تلك الواسطة التي تقتضي ثبوت الحكم للموضوع، ويسمى بالحيثية التعليلية. فأصحاب هذا الاتجاه يقولون البلوغ له موضوعية، وهو مأخوذ على نحو الواسطة في العروض، أي على نحو الحيثية التعليلية. فمصب الاستحباب ما هو ذات العمل الذي بلغني عليه الثواب، والعلة في ثبوت الاستحباب لذات العمل هو بلوغ الثواب. انتبهتي مطلع؟ فما هو مصب الاستحباب؟ ما هو ذات العمل؟ من سرح لحيته فله كذا وكذا. الاستحباب هذا ماذا يقول؟ ما هو ثابت عليه؟ سرح، تسريح اللحية مستحب. ليش الشارع جعل الاستحباب لتسريح اللحية؟ ما هو العلة؟ بلوغ الثواب. فبلوغ الثواب حيثية تعليلية اقتضت ثبوت الحكم الاستحبابي إلى ذات العمل. فبناء على هذا الاتجاه الروايات من بلغ تثبت الاستحباب على العنوان الأولي للعمل. فالشارع كأن عندك ملاك شيخ علي للاستحباب، تارة يجعل الاستحباب لملاك في نفس المتعلق، وتارة يجعل الشارع الاستحباب لملاك قائم في بلوغ الثواب، بحيث يكون بلوغ الثواب في حد ذاته حيثية وملاك يقتضي جعل الاستحباب للعمل. هذا الاتجاه، وهذا نظير، وهذا نظير نظير قيام خبر الثقة. لو قام خبر الثقة على استحباب غسل يوم الجمعة، فما هو مصب الاستحباب المستكشف؟ غسل الجمعة. ليش؟ لو أسألك لماذا، ما هو الوجه، ما هي العلة؟ قد يقال بناء على المصلحة السلوكية، هذا بناء على المصلحة السلوكية قالوا أن العلة في ثبوت الاستحباب إلى غسل الجمعة قيام خبر الثقة، فقيام خبر الثقة واسطة في عروض الاستحباب على بل مؤدى الخبر كما دق غسل الجمعة. عروض الملاك يعني، وبالتالي وإذا عرض الملاك فحينئذ يكون هذا هو النكتة في ثبوت الاستحباب للعمال، لأن الاستحباب يحتاج إلى مصحح من الملاك. هذا القول الثاني أو الاتجاه الثاني. الاتجاه اتضح أن البلوغ له موضوعية صحيح، ولكنه أخذ على نحو الحيثية التقييدية، فهو واسطة في الثبوت، أي أن ذات العمل بما هو عمل ليس هو مصب للاستحباب. مصب الاستحباب في الواقع كون العمل مما تلبس بعنوان بلوغ الثواب. فمصب الاستحباب ما هو؟ العمل الذي بلغ عليه الثواب. وأما نفس العمل بما هو عمل شنو؟ ليس بمستحب. تسريح اللحية بما هي تسريح اللحية؟ مو مستحبة. تسريح اللحية بقيد أنه ورد فيه الثواب هذا هو مستحب، في حيث يكون مصب الاستحباب في الحقيقة كون العمل مما بلغ فيه الثواب، بحيث يكون البلوغ هو مصب الاستحباب. وهذا معنى أن روايات من بلغ تثبت الاستحباب للأعمال بالعناوين الثانوية. ما قلنا أمس المطلع؟ تبين النكتة ما هي؟ أن هذه العنوان الموضوعية هل مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية أو الحيثية التعليلية؟ تعليلية بناء على استفادة الاستحباب من الرواية من بلاغ. القول الرابع اتجاه الرابع استغفر الله بلي في الاستحباب هو أن يقال احنا في القول الثاني الاستحباب النفسي له عدة اتجاهات، اتجاه مشيرية، اتجاه موضوعية على نحو الواسطة في 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 العروض، الموضوع على الواسطة في الثبوت، وش بقى بعد؟ قال هذا الاتجاه، قال هذا الاتجاه أنه المستفاد من التفريع من بلغه عن النبي كذا فعمله، المستفاد من التفريع هو العمل طلبا لذلك الثواب، لا أنه عمله ولو كان غافلا عن البلوغ وعن الثواب. فمصب الاستحباب لا ذات العمل ولا البلوغ، بل العمل المقيد بكونه مما يلتفت في لما يلتفت أنه بداعي تحصيل الثواب أو بداعي الالتفات إلى أنه بلغ عليه الثواب. دققوا، يقول من بلغه عن النبي فعمله، يقول الظاهر من هذه قضية التفريع أن العمل جاء عن محرك خاص وهو البلوغ، بحيث تحرك في مقام العمل والمحرك هو بلوغ الثواب، فلا أن نفس العمل بما هو عمل أو واقع البلوغ بما هو بلوغ حتى لو كان غافل. أصحاب الاتجاه الثاني يقولون ذات العمل مستحب، أنت ما تدري، أنت قاعد ما تدري بالدنيا، ما موقع في الروايات، أنت نفس العمل بما هو عمل إذا ورد عليه أنت غافل أو مغافل هو مستحب. الفقيه هذا مستحب ما له علاقة بالمكلم. ذاك يقول لا، الاستحباب لكون العمل بلغ عليه، أنت التفت في أثناء العمل أو لا، يقول هذا لا، لا هذا ولا هذا، متى ما عمل وكان ملتفتا حين العمل أنه هذا مما بلغ عن النبي مما فيه الثواب، فهنا يكون العمل مستحب. واضح شيخ موسف؟ والاستحباب ليس لذات العمل ولا لكون العمل مما بلغ عليه الثواب، بل العمل طلبا للثواب أو محركا عن داء خاص. أما لو كان غافلا عن هذا البلوغ وعن الثواب فلا يكون العمل مستحب، فلا بد أن يكون ملتفتا إلى الثواب، فلو أتى به بداعي أمره اشتباها، ما العمل مو مستحب، هو مشتبه أن في آم أتى بالعمل بداعي أمره اشتباها فإنه لا يستحق الثواب، أو أتى بالعمل بداء احتمال المطلوبية أو بداء احتمال المحبوبية ما يستحق الثواب، هذا من باب الانقياد العام. الرواية تقول لا، بلغه فعمل، بحيث يكون عمله متكئا عن محرك خاص وهو البلوغ. بل له موضوعية بلا إشكال، بل موضوعية كلش، يعني هذا هذا موضوعية جدا شديدة، حيث يكون هو المحرك نحو العمل. فالنتيجة موضوع الاستحباب هو العمل بداعي طلب الثواب البالغ والوارد، لا العمل في نفسه. وهذا أيضا يقول ظاهر رواية محمد بن مروان أو معتبرة محمد بن مروان، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، وفي رواية مسخرانة التماسا للثواب، ففعله التماسا فأعطيه. كم رواية موجودة؟ نتذكرها صفحة 80 كان كأنه احفظوا الرواية، نحفظ الرواية، احفظوا الروايات.
التماس التحصيل،
نعم شوف مثلا من بلغه فعمله، شوف فاء تفريع من بلغه فعمله. بل الرواية الثالثة من بلغه عن النبي ففعل ذلك طلب قول النبي، مشتباها فعله اشتباها لوجود الأمر أو احتمال المطلوبية، لا طلب قول النبي صلى الله عليه وآله. مثلا رواية بل رواية زعفراني عن محمد بن مروان الحديث السابع، سمعت الحديث السابع، سمعت أبا جعفر يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك ثواب أوتيه. واضح شيخنا سيدنا، فعمل ذلك العمل التماس ذلك أوتيه، معمله اشتباها أن هناك أمر وعمل، أو عمله بلا احتمال المطلوبية أو باحتمال المحبوبية، التماس للثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه. هذه أقوال، ما شاء الله صارت الأقوال، ها كل ما تكثر الأقوال المسألة فيها مشكلة يا شيخنا. فالاستصحاب كم قول؟
250.
يقول الشيخ العظم 11 قول، يقول بعد لو نجيب الأقوال الزايدة ما نجي، ونحن جبنا أهم الأقوال 11 قول، والآخر جاب 14، ذاك تحت في الأوثاق 250 قول. ما شاء الله.
نيفون
ولا نيفون؟ نيفون ظهر أنا نيفون، يقول نيفون لو نيفون نيفون. أنا في بالي يقول نيفون. الأمر سهل في سهل. خب هذا هو القول كم شيخ عدد عليك الأقوال؟ هذا القول الثاني، انتهى خلاص القول الثاني، بعد ماكو بعد. الآن القول الجديد، القول الثالث، أن روايات من بلاغ تدل على الحكم الطريقي، وقد استفدنا هذه المطالب يعني وردتها من سيدنا الأستاذ حفظه الله، هو جمع هذه النكات ومن عندي أنا استفدت من السيد الأستاذ، فأنا من باب ناقل التمر إلى أحجار، أنا ناقل فقط، راوي سموني راوي، الراوي غير العالم شيخنا، اللي يروي الرواية غير العالم، أنا هذا أروي لكم الرواية، ما سمعنا ما تلقينا من السيد الأستاذ، هذا هو تعبه يعني بحث مطلب وتتبع الأقوال ومثلا كذا، فأنا مو هتتبع الخاص وتدقيقات، لا تدقيقات سيدنا الأستاذ وبلي والأعلام. خب لازم كان يكون في هذا المقام منصف، لا تفهمون هذا كلامي، كلام سيدنا الأستاذ حفظه الله، وكثير من المطالب أنا أستفيد من السيد الأستاذ، من الشيخ الشهيد حفظه الله أستفيد، وإن كنت معظم سأستفيد من كلماته وغيره، ولفقني وهناك ونجيبها شيخنا. واضح. المهم القول الثالث أن مرجع روايات من بلاغ إلى إفادة الحكم الطريقي، وهذا القول له اتجاهان أيضا. الاتجاه الأول أن روايات من بلاغ في مقام جعل الحجية، والحجية كما تعرفون من الأحكام الظاهرية، والأحكام الظاهرية ماذا؟ طريقية، أي أنها أحكام شرعت لحفظ ملاك الواقع، هذا معنى الحكم الطريقي. الحكم الطريقي هو الحكم المولوي الذي جعله الشارع لا لملاك فيه بل لملاك في غيره، فجميع الأحكام الظاهرية تسمى أحكام شنو شيخ يوسف؟ أحكام طريقية، أي أنها شرعت لحفظ الملاك الواقعي الأهم للمشرع للمولى. فهؤلاء يقولون أن روايات من بلاغ في مقام توسيع دائرة الحجية في باب المندوبات، وهو ما نسب لمشهور المتقدمين ونسب للمحدثين، فذكروا أن روايات من بلاغ حاكمة على أدلة الحجية حكومة توسعة، فتوسع دائرة الحجية في المندوبات لغير خبر الثقة. واضح؟ توسع دائرة الحجية في المندوبات لغير خبر الثقة، والغرض من توسعة دائرة الحجية أن المولى يتصدى لحفظ الملاك الواقعي الأهم، ويرى أنه في باب المندوبات الحافظ للملاك الواقعي الأهم هو مقتضى جعل الحجية لخبر غير الثقة، فإنه وإن كان قد لا يصيب الواقع ولكن الشارع بعلمه يرى أن هذا أكثر حافظا لشنه؟ لملاكاته الواقعية، وأنه لو اختصر على خبر الثقة لضاعت كثير من الملاكات الموجودة في المستحبات والمندوبات، خصوصا أنه الشارع يرى أنه اختلطت مثلا الأحكام الواقعية في المندوبات مع غيرها، فأنا إما أن أجعل خبر الثقة فأضحي بكثير من أحكام واقعية مستحبقة تحدث، لأن أخبار الثقات في المندوبات قليلة وصلت إلى العبيد، وبين أنه أجعل الحجية لخبر غير الثقة وإن أدى ذلك إلى ضياع بعض المندوبات، وأن المكلف قد يرتكب بعض المحرمات في الواقع بدعوى أنها مندوبة، ولكن يرى أن الحافظ للملاك الأهم هو توسعة دائرة الحجية لغير خبر الثقة. هذا قول. قول آخر أن مرجع روايات من بلاغ إلى استحباب الاحتياط، دققوا، واستحباب الاحتياط، لا في القول الثاني طريقي الاتجاه الثاني، والاستحباب الاحتياط ليس من باب الاستحباب النفسي كما قلنا في وين؟ كما قلنا في القول الثاني أو في الاتجاه الثاني، فإننا ذكرنا الاستحباب نفسي كان استحباب نفسي، هنا استحباب الاحتياط، والشارع جعل الاستحباب للاحتياط من باب الاستحباب الطريقي، فكما عندنا وجوب طريق عندنا استحباب طريقي، شفتي المطلع؟ فالشارع جعل الاحتياط مستحب، وإذ أن الاحتياط حسن عقلا، وبالإضافة إلى حسنه العقلي جاء الشارع في روايات من بلاغ وجعل الاستحباب الشرعي للاحتياط للحث والطلب المولوي الشرعي على الاحتياط، ومتعلق الاستحباب هو الاحتياط لا لملاك في نفس الاحتياط حتى يكون استحباب نفسي، بل لأن الاحتياط طريقي لحفظ الملاك الأهم، فالشارع يطلب الاحتياط مولويا لحفظ الملاكات الواقعية الأهم بنظره، لا أنه جعل الحجية، ما في لسان جعل الحجية، روايات من بلغ ليس في لسان جعل الحجية، ما قال جعلت الخبر الضعيف حجة، إنما قال الاحتياط هذا حسن مستحب بالإضافة إلى حسن العقل اللي يدركه، لا الشرط صدى، وواضح أن حيثيات المولوي واضح، أعطيه الثواب ثواب ألقد، هي كل حيثيات ما هو مولوية، وليس هو مثلا إرشاد إلى حكم عقل أو ما شاكل ذلك. فنحن نستظهر أن روايات من بلغ تتكفل حكم طريقي، لكن هذا الحكم الطريقي مو وضعي وهو الحجية، بل تكليفي وهو استحباب الاحتياط. تبدين؟ إذن أصحاب مسلك الطريقية بين اتجاهين، إما الحجية ومعروضها الخبر الضعيف، وإما الاستحباب التكليفي ومعروضه الاحتياط. هذا تمام الكلام. فيقول قول الثالث صحيح او الاتجاه، انتم على حسب تعبيركم، القول الثالث القول الرابع الجديد. نعم.
شنو الفرق بين الحكم الإرشادي والحكم الاستحبابي الطريق؟
دليل هاي بعد مهنا بس الطريق مولوي. الأحكام الطريقية مولوية بداء المولى فيستحق الثواب يستحق العقاب، غايته أن المتعلق لحفظ الواقع عند المولى. أما الإرشاد فهو قضية خبر ترشد إلى حكم العقل، ولا فيها عمل مولوي أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. مثل الأحكام البلية في ميزات، مثل الأحكام الظاهرية كلها طريقية، كل الأحكام الظاهرية طريقية مع أنها مو إرشاد إلى حكم عقل. جعل الحجية، أصالة الصحة، كلها أحكام طريقية لكنها أحكام مولوية. ولهذا يقسمون الحكم إما مولوي وإما إرشادي. المولوي إما نفسي أو طريقي، وقد بحثنا في محله في مكان بحث في الحلقة الثالثة في بحث الأحكام الظاهرية طريقية، فرقنا مفصلا بين الأحكام الطريقية والأحكام الغيرية والأحكام الإرشادية، لأننا نحكم الأصعب الحكم الغيري. ما هو الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب الطريقي؟ واضح. ما هو الفرق؟ بحثنا في محله الفرق بين الوجوب الطريقي والوجوب الغيري والوجوب الإرشادي، ولا يعني يسع المقام هذا البحث. القول الأخير حتى نختم أن أخبار من بلاغ لا تفيد حكم شرعي ولا وضعي ولا وعد بالثواب، ولا هم يحزنون ويفرحون، المفروض ما يحزنون ولا هم يفرحون، بل ليس إلا الإرشاد إلى حكم العاق بحسن الإنقياد، فإن العقل في رتبة سابقة على هذه الرواية يقول إذا بلغك ثواب على عمل فالإتيان به حسن، مما ينبغي الإتيان به على نحو الإنبغاء القابل للترك يعني حسن، والرواء لأنه انقياد للمولى والانقياد حسن وإظهار للعبودية، والروايات ترشد إلى هذا الحكم العقلي، فلا يوجد فيها لا وعد بالثواب ولا طلب، ولا إنما هو حكم إرشادي محض. وبعضهم قال حكم إرشادي، بعض أجت أقوال بعدين تركبت، قال حكم إرشادي ووعد بالثواب، تفتين صار هذا ملفق من القول الأول والقول لما هذا شاف إن في ثواب وفي كذا وما يحكى، قال ها حكم إرشادي ووعد بالثواب، مثلا ركبوا واضح، لا وعد بالثواب محض، وعد بالثواب مطعم بالإرشادي إلى حكم العقلي بحسن الإن على كل حال. تأتي إن شاء الله في الأبحاث الآتية ما هي القرائن والمبعدات لهذه الاحتمالات، ونحن نبدأ غدا من القول الأخير، لأنه هذا قول مستحكم عند بعض العلماء، الشيخ أشار إليه في أول شيء الآن أول بحث عشان نربط بين كلامنا وكلام الشيخ، أن روايات من بلغ إرشاد إلى حكم العقل. هل هذا كلام تام؟ ما هي المبعدات؟ سأذكر غدا إن شاء الله، أنا حضرت خمسة مبعدات لهذا القول يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المصنف اختصر اتكالا على رسالته، اختصر اتكالا على ما كتبه في الرسالة، واضح. والطالب في السطوح العليا الآن في آخر مرحلة قبل الخارج ينبغي أن يلتفت إلى هذه المطلب، يعني الاكتفاء بدراسة هذا المطلب على الرسائل البلي مجحف يعني في حق الطالب.